بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث وما زال في أن الثمن هل يصح أن يكون منفعة أو لا، وقلنا يوجد هناك قولان رئيسيان في المسألة. القول الأول ما ذهب له المحقق الإيرواني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما من عدم صحة جعل الثمن منفعة، وقد تقدم بيان كلامهم في الجلسة السابقة. المسلك الثاني وهو المسلك المعروف والمشهور من أنه يصح أن يجعل العوض منفعة، وهذا ما اختاره المشهور من الأصحاب، بل حكي في بعض الكلمات عدم الخلاف في المسألة. ويستدل على ذلك بما تقدم علينا في بحث المعوض وهو التبادر، فإنه إذا لاحظنا البيع فإنه البيع بما له من ماهية عقلائية ارتكازية يتبادر منها ألا بشرط من جهة الثمن، لا خصوص بل لا بل ولا يتبادر من البيع أن لا يكون الثمن منفعة. فالذهن الارتكازي عندما يسمع لفظ البيع يرى أن البيع بما له من معنى ارتكازي صالح للانطباق على فرض كون العوض ثمنا، ولا بل كون العوض منفعة، ولا يرى مانعا من انطباق هذه الماهية على المنفعة إذا كانت ثمنا، فلا مشكلة في ذلك. ولهذا العقلاء يرون أنه لو قال شخص، التفت كلامي، والمنبه على ذلك أننا لو سألنا العقلاء شخص ملك داره للغير وباع ذلك يقولون حصل البيع، ما يسألون ما هو الثمن، هل الثمن عين أو الثمن من؟ منفع. ما ينتظرون، ما يترقبون، مما يشير ويكشف على أن المرتكزات العقلائية ترى انطباق البيع لا بشرط من جهة الثمن، هل أنه منفعة أو عين، وإلا لو كانت الماهية العقلائية وهي البيع متوقفة على أن يكون الثمن ليس منفعة، فلو سمعوا فلان ملك داره يقول ما نقول باع، اسكتوا، سألوا، خلنا ننتظر، خلنا نسأل ما هو الثمن، هل الثمن منفعة وليس من منفعة. إذن هذا يكشف عن وضوح أن العقلاء يرون أن البيع ينطبق على مورد ما لو كان الثمن شنو سيدنا من منفعة، ولا يشككون في ذلك. هذا هو المقتضي لثبوت أن صحة كون المنفعة شنو ثمنا. ولهذا ذكر المصنف أنه لا إشكال أصلا في جواز كون الثمن منفعة، وأشار إلى كلمات بعض الأعلام. نقرأ المقدار ونشير إلى قال: وأما العوض فلا إشكال في جواز، المراد من الجواز هنا مو الجواز التكليفي، الجواز الوضعي بمعنى الصحة، واضح هنا الجواز بمعنى الصحة. وأما العوض فلا إشكال في صحة كونها، إيش كونها؟ كونها هذه الضمير فيها، ليش عبرها مكونه؟ باعتبار الخبر، يقال بأن التذكير والتأنيث في المبتدأ والخبر يصح التأنيث بالبدولة، هو الأفصح أن يكون التأنيث بلحاظ الخبر، والمنفعة خبر. شوف العبارة: أما العوض فلا إشكال في جواز كونها، هاي كون، خب كون بعد إسكانة اسم كان، كونه شنو؟ كون العوض منفعة، فلوحظ الخبر ولأجل ذلك صار تأنيث كونها بلحاظ الخبر، التأنيث الضمير باعتبار الخبر، خبر كان كونها منفعة، كما في غير موضع من القواعد. خب وهنا في هدى الطالب صفحة 60 اختصارا، أنا بعد ما أقرأ العبائر اختصارا، صفحة 60 في هدى الطالب نقل العبائر، نقل عبارة القواعد، نقل عبارة التذكرة، نقل عبارة جامع المقاصد، وأنا اختصارا بعد ما أقرأ العبائر ما فيها مطلب علمي فأنتم اقرؤوها، صفحة 60 من هدى الطالب: في غير موضع من القواعد وعن التذكرة وجامع المقاصد، ولا يبعد عدم الخلاف فيه. ولهذا قال في الجواهر، أقرأ لكم فقط عبارة الجواهر لأنها مهمة، في الجواهر في الجزء 22 صفحة 209 هكذا قال: أما الثمن فالظاهر من إطلاق الأدلة والفتاوى وما صرح به في المصابيح للسيد بحر العلوم كتاب المصابيح من أنه مطلق المقابل، يعني مو خصوص العين، مطلق ما يقابل المعوض، مطلق ما يقابل المثمن، فيدخل فيه الشخصي، العين الشخصية، والكلي، العين الكلية، ويدخل فيه العين والمنفعة، محل شأن المنفعة، فيكون البيع كذا كذا. إذن الظاهر أنه لا خلاف في المسألة بحسب ما نقل جمع من الأعلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في البحث،
الجزء 22 من
الجواهر، نعم الجواهر صفحة 209 ديويستونو. النقطة الثانية يا سيد ضياء، التفت، إذا راجعنا كلام بعض الأعيان وهو الوحيد البهبهاني في رسالته العملية المسمات بآداب التجارة، فذكر هناك أنه لا يصح جعل الثمن منفعة، فقد ذكر ما ترجمته ومن شرائط البيع كون المبيع والثمن عينا لا منفعة، ومن شرائط البيع كون المبيع والثمن عينا لا منفعة، إذ البيع انتقال عين بإزاء انتقال عين، عكس مباشرة ما ذهب له من يا شيخنا المحقق الإيه الإيرواني والسيد الخول، بالعكس قال هو هذا البيع وينحصر في البيع هذا بعد. فما هي الوجوه الصناعية والفنية التي يمكن أن تكون دليلا لكلام الوحيد البهباني طموح العالي علم، الوحيد البهباني علم، مدرسة أصولية كل اسم الوحيد البهباني معروف، هذا المحقق الوحيد البهباني ما هو الوجه الصناعي الذي يمكن أن يكون دليلا له؟ وهنا يمكن أن نذكر مجموعة من الأدلة، بل يمكن أن تكون وجها لما ذكره الوحيد البهبهاني. الوجه الأول ما أشار له المصنف في الكتاب كتوجيه لفتوى الوحيد البهبهاني، وهذا الذي ذكره الماتن موجود في مفتاح الكرامة وموجود في كتاب الجواهر، فهو مستفاد مما ذكره صاحب الجواهر. هذا قاعدة لمصنف فاتح كتاب الجواهر، ولهذا قلت لكم من أول يوم دخلنا في كتاب البيع مهم مراجعة كتاب الجواهر. المصنف يمشي على نسق الجواهر، والجواهر يلاحظ كلمات مفتاح الكرامة وغيره من العلماء، واضح؟ فهذه الكتب مهمة للشيخ ينظر إليها تعرفها. المهم في كتاب الجواهر، وأشار إلى ذلك أيضا الفقيه الكبير كاشف الغطاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هو أن يقال أنه اشتهر على ألسن الفقهاء أن البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع، فهذه العبارة المتكررة في كلمات الفقهاء التي امتلأت كتب الفقهاء منها منذ قديم الزمان إلى زماننا، وهو أن البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنفعة. فيقول الوحيد البهبهاني وجود هذه العبارات خصوصا عند القدماء من أصحابنا القريبين عهد لزمان الناس يكشف على أن البيع لا يصح إلا في مورد الأعيان. في قباله الإجارة لا تصح إلا في المنفعة، والبيع وتعميق أكثر لمطلبه، والبيع لفظ يطلق على المعاملة الطرفينية. إذ عندنا بيع عندنا إجارة، البيع يطلق على المعاملة الطرفينية، فيطلق على بقول البائع بعتك الكتاب بدينار وقبول المشتري، كل هذا فعل البائع والمشتري الطرفين شنو يسمونه؟ بيع في قبال الصلح في قبال الإجارة. فالبيع يطلق على فعل الاثنين لا فعل الواحد وهو البائع، كما دخلنا أول ما دخلنا الدروس قلنا البيع فعل الواحد أو فعل الاثنين؟ فعل الاثنين، مبادلة فعل الاثنين. فالوحيد البهبهاني يقول البيع يطرح كمعاملة في قبال الإجارة، والمعاملة إنشاء متقوم بعقد، والعقد طرفين موجب وقابل، فالبيع الطرفين هو لنقل العين، وهذا يقتضي أن البيع الطرفين لا يكون إلا في مورد الأعيان، سواء كان من طرف البائع أو من طرف المشتري، سواء كان مثمنا أو كان ثمنا. واضح شيخنا؟ البيع الطرفين مخصوص بالأعيان، لا البيع اللي هو فعل الواحد مخصوص بالأعيان، البيع الطرفين. والبيع الطرفين يقتضي الانحلالية، يعني فعل الأول في الأعيان فعل الثاني في الأعيان، وهذا يقتضي أن يكون الثمن يا سيدنا شنو؟ عين عينه. خشك كلام الوحيد البهبهاني، هذا وجه لأحد وجوه التي ذكروها للوحيد البهبهاني. هذا هو الوجه الأول، ولكن هذا الوجه لم يقبله الأعلام، لا كاشف الغطاء ولا مفتاح الكرامة ولا صاحب الجواهر ولا سيد ضياء. سيد ضياء هم احنا في الدرس ما قابل الكلام، استاذنا من يشرح شي يقول لي إيه الطالب يقول مو صحيح مو صحيح، ما عليه انا قاعد اشرح كلامه الحين تذبحني انا ايش اسوي لك بعد، انا قاعد اشرح كلامه يقول كل الحين اهز راسه هزز راس الطالب مو صحيح مو صحيح اذا اخوي استاذ قاعد يشرح مو كلامي كلام كتاب مو صحيح مو صحيح ما يدري مو مهم. واحد يكتب ايضا هي من الكشكولات الشيخ كل يوم لازم يكتب اذا قال ويريد عليه يروح محي كامل يمحي كامل، هذا غلط يريد عليه يعني كله محي، فاللي يقول أسيرد عليه محي فيبخي الدفتر اللي أنه بس اللي مرد عليه فيبقى خمس صفحات الصفحات يقول هذا الكتاب هذا الأول يرد عليه ما ضل شيء، الثاني يرد عليه، ثالث يرد عليه، فهو اللي عليه حذفه يقول ها مو صحيح يرد عليه مو صحيح ليش أكتبه مو صحيح، فلا يبقى في الدفتر إلا الأشياء التي لا يعني. يقول فآخر شيء آخر المطلب كله خمس صفحات ويكتبه بالبنسل بعد حتى محي
في الدرس الشهر
يصير يوم، فهو بعدين استمع قام يقول استغفر الله يريد علي ما يريد علي حتى نحن نكتب إذا كان يريد علي ما بنكتب، قال لا قال أنت ما ندري إحنا نفكر في المطلب إحنا نقول نفكر خب بلي وهقبلي. ولم يقبل الأعلام هذا الكلام لماذا؟ لأن هذه العبارة كما قلتم مصدرها كلمات الفقهاء صحيح، وإذا راجعنا كلمات الفقهاء الذين هم أصحاب هذه العبائر نرى أنهم يصرحون بصحة كوني الثمن منفعة ولا يشترطون في الثمن أن يكون عينا، فنفس من عبر أن البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع صرح في تضاعيف كلماتهم أنه لا يشترط أن يكون الثمن عينا، فهذا يكشف لنا بوضوح أن مرادهم من هذه العبارة من لفظ البيع البيع ذو الطرف الواحد لا الطرفين وهو فعل الاثنين، يعني يريدون البيع فعل البائع لا انحلالية فعل البائع وفعل المشتري، يريدون أن يقولوا أن البيع الذي هو فعل البائع لنقل الأعيان يعني لابد أن يكون المعوض هو شنو تمليك عين بعوض، فمرادهم من عبارة أن البيع لنقل الأعيان أي ما يفعله البائع هو نقل الأعيان خاصة دون المنافع، فهم ناظرين إلى رتبة المعوض وهو فعل البائع ولا نظر لهم في هذه العبارة إلى النقل الحاصل من قبل المشتري، واضح إن شاء الله، وهم أصحاب هذه العبائر، ولهذا قلنا أننا إذا لاحظنا لم نظفر ولا بعبارة من فقيه من قدماء فقهائنا ومتأخرين ذكر أنه يشترط في البيع أن يكون الثمن من فإذا كان هذا منشأ كلام وحيد البهبهاني فإنه ليس بصحيح، وبعيد جدا أن يكون هذا هو منشأ كلام الوحيد البهاني، كيف لا يعرف أن مقصود العلماء من العبارة هذا المعنى وهذا يعرف بشكل واضح، فالتوجيه الذي ذكره كاشف الغطاء وصاحب الجواهر ومفتاح الكرامة وتبعهم الشيخ الأعظم وأشكلوا على الوحيد البهبهاني قد يكون بعيد عن مقام الوحيد البهبهاني، فلعل هناك وجه آخر سنشير إليه الآن إن شاء الله. ولهذا ماذا قال المصنف؟ يقول: ولا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم نسب، قال نسب لأن المصنف ما عنده خبر الرسالة العملية أو ما طالعها للوحيد البهبهاني، والذي نسب ذلك هو الفقيه الكبير الشيخ جعفر النجفي. واضح، الفقيه الكبير الشيخ جعفر النجفي في كتابه البيع على القواعد، عنده كتاب البيع على القواعد معروف، هناك نسب إلى شنو؟ نسب إلى بل بعض، عبر ببعض العنوان هكذا عبارته: ومنع بعض الأعيان ناشئ من قول بعض الفقهاء إنه موضوع لنقل الأعيان. هذه عبارة الفقيه جعفر النجفي، ومنع بعض الأعيان، يقصد من؟ الوحيد البهبهاني، ناشئ من قول بعض الفقهاء إنه موضوع لنقل الأعيان إلى آخر العبارة. نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه، ولعل منشأ الخلاف، ولعله الخلاف لما اشتهر في كلامهم كلام الأصحاب من أن البيع لنقل الأعيان. وبينا المنشأ، حملنا على البيع أول شيء إشكال الطرفين. والظاهر من الظاهر من تتبع نفس كلمات أصحاب هذه المقولة، فإنهم نفس من ذكر هذه المقولة إذا راجعنا عبائرهم فإنهم يقولون بأنه يصح أن يكون الثمن منفعة. فإذا ظاهروا هذه العبارة أنهم يريدون البيع فعل البائع لا فعل الطرفين، والظاهر إرادتهم بيان المبيع اللي هو فعل البائع، يعني البائع المبيع لا بد أن يكون عينا، المبيع المعوض السلعة لا بد أن تكون عين، فلا يصح بيع المنفعة ولا بيع العمل ولا بيع الحق كما بحثناه سابقا. نظير قولهم أن الإيجار لنقل المنافع، فإن مقصودنا أن الإيجار يعني فعل المستأجر فعل المؤجر، المؤجر الموجب ينقل المنفعة، وأما الأجرة يمكن أن تكون عين بلا إشكال، ما حد نازع أن الأجرة تكون عين نقود. واضح، فعلى كلامكم أيها الوحيد البهبهاني ما يصح في الإجارة إلا أن يكون طرفيها من؟ واحد لا يقول به أحد، يعني لا بد أن يكون بلي المملك من قبل المؤجر هو المنفعة، والأجرة هي لا بد أن تكون منفعة، وهذا لا يقول به أحد أصلا، إذ لا إشكال أن الأجرة يصح أن تكون بالنقود وهي أعيان. واضح إن شاء الله، هذا منبه على أن مرادهم هنا الإجارة والبيع فعل الواحد لا فعل الاثنين. إذن هذا الوجه الأول بعيد غايته، وقد يبعد أن يكون هذا هو الوجه الذي ذكره أو أنه يراه منه يراه الوحيد البهبهاني. النقطة الثانية، نذكر النقاط ما ذكرها المصنف لتعميق كلام الوحيد البهبهاني. النقطة الثانية هو أن يقال، التفت للمطلب جيدا، البيع معاملة عقلائية، دور الشارع فيها دور الإمضاء لا دور التأسيس، فليست المسألة مرتبطة بالعبادة كالصلاة والصوم وما شاكل ذلك، مرتبطة بالبيع وهي معاملة عقلائية، ودور الشارع إمضاء المعاملة العقلائية، وقد درسنا في الأصول أنه في باب الإمضاء يكون الممضى هو السير العقلائي وعمل العقلاء الموجود في زمان الإمضاء، أي في زمان النص. وأما ما لم يكن معاصرا من السير لزمان النص فليس هو مصب الإمضاء، إذ هذا الذي استحدث لعله لو كان في زمان لردع عنه الإمام، بس ما كان موجود في زمان الناس، والإمام ما ينظر علم الغيب، كل العمل ستأتي في الزمان إلى يوم القيامة. الملحوظ في الإمضاء شنو؟ سكوت المعصوم دلالة على إمرضا فيما هو عمل وسلوك معاصر لزمان الإمضاء، أي زمان الناس. فالوحيد البهبهاني له أن يقول بعد أصولي، نتكلم بأفضل أصولي، له أن يقول ما هو الممضى أحل الله البيع، هذا دليل الإمضاء للبيع العقلائي الموجود في زمان النص. والمتعارف وما هو الموجود في زمان النص أن يكون الثمن من قبيل الأعيان الشخصية، أعيان كلية، نقود، ولا يتعارف أن يكون الثمن منفعة. شفت رواية نقلت عن زمان المعصوم أنه شخص باع شيئا بسكن الدار أو بخدمة أو بركوب الدابة له المنافع، ليس متعارف عند العقلاء في زمان النص ولا في زماننا لحد الآن أن يكون الثمن في البيع شنو؟ من منفعة. سمعت واحد اشترى شيء منفعة في الخارج؟ لو لحين ما سمعت منو سمع اشترى واحد شيء منفعة؟ يشترون بالأعيان، يمكن كلش بعمل منفعة، وش منفعة؟ فما متعارف أنه يكون الثمن منفعة. فإذا لم يكن متعارفا في السلوك العقلائي أن يكون الثمن منفعة فلا يشمله دليل الإمضاء، لأن أدلة الإمضاء تشمل شنو؟ ما هو السلوك العقلائي في زمان الناس. والسلوك العقلائي قائم بأن يكون الثمن من قبيل الأعيان، إذا قبلنا مثل عمل مثلا منافع للأعيان سكن الدار ما تعورف أن يكون ثمنا. وحينئذ من قال لكم بأن هذا البيع صحيح؟ من يقول لك البيع؟ لو جعلنا الثمن يا سيدنا منفعة، ما هو الدليل على أنه البيع هذا صحيح؟ ما عندنا دليل صحيح إلا دليل الإمضاء، صحيح حل الله. وأدلة الإمضاء مصبها معنى الإمضاء، التفت يا شيخ مرتضى، معنى الإمضاء تنفيذ ما هو موجود من سلوك في زمان الناس، هذا معنى تنفيذ، هذا إمضاء مو تأسيس، إمضاء تنفيذ. ومن هنا ينفتح لنا بحث مهم يا شيخ هاشم، بأنه ما معنى أحل الله البيع؟ ما معنى أوفوا بالعقود؟ بحث كبروي. هل مفاد هذه الأدلة أن كل ما يصدق عليه بيع فهو نافذ، كل ما يصدق عليه عقد فهو ممضى على نحو القضية الحقيقية، فيقال هذا بيع كما اعترفتم أن الثمن إذا كان منفعة فهو بيع فهو عقد فيشمله أحل الله البيع أو فوق بالعقود، لأن معنى أحل الله البيع ما يقال عنه بيع، ما يطلق عليه بيع فهو نافذ حلية وضعية، فهو حلال أي هو جائز أي هو صحيح. وهذا بيع لو مبيع باعترافكم به، فواكو المشكلة؟ عقد لو ما عقد، عقد فأوفوا بالعقود. يقول نقول في تقريب كلام الوحيد البهبهاني الفقيه كبير، ماذا له أن يقول؟ يقول لا، ليس مفاد أحل الله البيع أنما يصدق عليه بيع فهو نافذ على نحو القضية الحقيقية، لا، أنما يصدق عليه عقد فهو نافذ، لا، لأنه لابد أن نفرق، هي مفاضلة كبروية مهمة، لابد أن نفرق بين أدلة التأسيس وأدلة الإمضاء، لازم نفرق بين أدلة التأسيس وأدلة الإمضاء. فإذا كان دليل تأسيسي من قبيل الشارع فظاهر القضايا التأسيسية قضية حقيقية، كما علمنا النانيني كل مكان يقول لنا قضية حقيقية. لو كانت مسألة تأسيسية من الشارع فهي شنو؟ أقيموا الصلاة، ما يسمى صلاة أقيموا، أكرم العالم ما يسمى إكرام يجب، هذه قضايا تأسيسية وهي قضايا حقيقية. فيدور الحكم مدار ما يصدق عليه الموضوع، موجود في زمان النص أو مو موجود في زمان النص. لا تفعل ما هو خلاف المروءة، يعني ما يصدق عليه أنه ليس بمروء حرام، سواء كان ما لا يصدق في زمان النص أو في زمان آخر. أله حرام، ما يصدق عليه لهو فهو حرام، يوجد في زمان النص أو ما وجد في زمان النص. الآن أله بالتلفزيون مثلا ما موجود في زمان النص، يعني مو حرام، هي قضية حقيقية. هذه قضايا شنو؟ تأسيسية. وأما القضايا الإمضائية فهي تتحدد حدودها بدائرة الممضى، دائرة دليل الإمضاء يتحدد بأي دائرة؟ الممضى، لأن وظيفة الإمضاء تنفيذ الممضى. وما هو الممضى شيخنا؟ السلوك والعمل العقلائي في زمان الإمضاء، أي في أي زمان؟ في زمان أم نص، وبالتالي مو قضية حقيقية. ومن هنا يتضح أن قوله أوفوا بالعقود لو كان قضية تأسيسية من قبل الشارع لقلنا كل ما يصدق عليه عقد يجب الوفاء به، ولا يتحدد بالعقود الموجودة في أي زمان نص، كل ما يصدق عليه عقد يجب الوفاء به، لأن هذه قضية تأسيسية وقضية حقيقية مو قضايا خارجية. ولكن لو قلنا بل لا بد أن نقول أن أوفوا بالعقود، أدلة شنو شيخنا؟ أم ضائع عقود موجود عند العقلاء. وإذا كان دليل إمضائي فدائرته حدود الممضى، وحدود الممضى السير والسلوك في زمان الإمضاء أي في زمان النص، فهذا جاي يمضي العقود الموجودة في زمان النص. ومن هنا ينفتح لنا إشكال أنه لا يصح أن نتمسك بأوفوا بالعقود في العقود المستحدثة، صدق واضح. لو جاءنا عقد مستحدث ما موجود في زمان الناس، فهل يشمله دليل أوفوا بالعقود بدعوى أن مقتضى أوفوا بالعقود ما يسمى عقد يجب الوفاء به؟ وهذا عقد لو مو عقد، عقد يجب الوفاء به، كما هو موجود في كلمات كثيرة يتمسكون بأوفوا بالعقود في تنفيذ العقود المستحدثة. هذا الاتجاه الآخر يقول لا، أوفوا بالعقود دليل إمضائي، ودليل الإمضاء يتحدد بحدود المنضى، فجاي هو يمضي العقود الموجودة في زمان الإمضاء. ولعل هذا العقد المستحدث لو كان في زمان النص لردع عنه. شفتين شيخنا؟ هذا العقد الجديد لو كان في زمان لعله ردع عنه، فلا تتمسك بأوفوا بالعقود. وكذلك أحل الله البيع، مو أي بيع، كل ما يصدق عليه بيع فهو نافذ وجائز وحلال، حتى يقال هذا بيع، بيع الصبي بيع، بيع كذا بيع، بيع الحقوق بيع. يقول ما مفاد هذا الدليل؟ إمضاء البيع في زمان النص، لأن أدلة إمضاء. ومن هنا يقال بأنه المدار على الإمضاء. ومن هنا ينفتح لنا باب آخر، هذه مسألة تفتح لنا أبواب عديدة. نرجع إلى بحث وين؟ المعوض. ارجع لبحث السابق، سألنا السؤال هل يجوز بيع المنفعة، هل يجوز بيع الحق، هل يجوز بيع العمل؟ نقول احنا لا ندور مدار صدق عنوان بيع، ندور مدار دليل الإمضاء. ودليل الإمضاء يا سيدنا وشيخنا يتحدد بحدود المنضى، فلا بد أن نرجع إلى زمان النص. وإذا رجعنا إلى زمان النص لا يتعارف بيع منافع، ما يقول بعتك سكن الدار، لم يوجد تعارف عقلائي لبيع شنو شيخنا المنفعة أو بيع الأعمال أو بيع الحقوق، هذه قضية مو متعارفة، فلا يشملها دليل الإمضاء. سميها بيع ما عندي مانع، هو مو المهم تسميتها بيع، المهم ما هو الدليل على صحتها، ولا دليل إلا دليل الإمضاء، والإمضاء لا يشملها. ومن هنا قد يقال بأنه لا يصح بيع المنفعة وإن أطلق عليها بيع، ليس لا يصح بيع العمل وإن أطلق عليه بيع، لأنه لا يشمله دليل الإمضاء. ولا تقول هذا عقد فيشمله أوفو بالعقود، أي عقد هو الذي أمضاه الشارع؟ لعل هذا لو كان في زمان النص لردع عنه. شيخنا
هني ليش يردع عنه؟ يقول لأنه معاملة بس ما نطلق عنها البيع،
هي بيع لعلها تصطدم مع أغراض الشارع، ما ندري. كما ردع عن بيع الصبي، كما ردع عن بيع الكلي بالكلي، كما ردع عن بيع عقلائية عديدة، هناك بيوع عقلاء ردع عنها الشارع.
لا في فرق بأنه يردع بأنه يقول بأنها لا تصدق،
لا مو لا يردع إنه مو صحيحة، ما له علاقة بالتسمية، الشارع مو دخل، ما له علاقة في التسمية، قال لو ما قال ما له علاقة الشارع. سماها بيع لو ما سماها، مو شغلة الشارع يسميها بيع، المدار دور الشارع الإمضاء وترتيب الآثار وعدم ترتيب الآثار. إذن الوجه الثاني الصناعي لكلام الوحيد البهبهاني أنه لم يتعارف في زمان النص جعل المنفعة ثمنا، المعروف أن الثمن هو عبارة عن النقود والأعيان الكلية والشخصية، أما أنه شنو أنه الثمن منفعة هذا أمر غير متعارف، فلا يشمله دليل الإمضاء ولا أقل. التفت له المطالب ولا أقل. نشك إذا واحد ما يقص، نشك هل أن هذا بيع متعارف في زمان النص أو غير متعارف في زمان النص، ومع الشك لا يحرج شمول دليل الإمضاء. واضح شيخنا؟ ومع الشك في أن هذا الفرد هل هو داخل في دائرة الممضى أو لا، يكون عندنا شبهة مصداقية لأحل الله البيع، شبهة مصداقية لأوفوا بالعقود، لأننا نشك هل هذا مصداق للبيع الممضى أو لا، ولا يصح التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. فإذا واحد ينازعنا يقول لا مو معلوم ان احنا اشترنا وش يصير وش كان في زمان المعصومين والروايات كثيرا ما وصلت ولا الذي تلف أزل مما حصل وما ندري وما ندري وما ندري كل ما ندري خسر الشك الشك هو يشمله شبهة مصداقية لدليل أفو ولا يصح. إذا من يتمسك بدليل الإمضاء يا سيدنا لابد أن يحرز وجود هكذا معاملة في زمان الناس. ومن هنا أيضا يتضح كله يتضح ومن هنا يتضح الإشكال على ما ذكره في هدى في هدى الطالب صفحة 63 حيث حاول أن يقرب المطلب بدعوى الانصراف بأن يقول قد يقال في توجيه كلام الوحيد البهبهاني أن لفظ البيع ينصرف إلى حصة معينة وهي كون الثمن عينا نقدا مو ثمن يكون منفعة فذكر نكتة دعوى الانصراف هذه غير اللي ذكرنا هذه دعوى الانصراف يعني لفظ البيع بس أنا ببين أن هذا مو صحيح ما له علاقة بالبيع لفظ البيع سنخ لفظ وضع لمعنى وهذا المعنى له عدة أفراد ويدعى انصراف اللفظ الموضوع للطبيعة عن حصة كون البيع ثمنه منفع فنتمسك بالانصراف ورشة بيبسي سهل وهذا الكلام واضح الضعف هذا الكلام واضح الضعف ما نقدر نقوله في كلام توجيه كلام الوحيد البهبهاني ما يناسب مقام مو جيب أي توجيه في فأنت بأي كلام في توجيه كلام الوحيد البهبهاني وهذا البيان لا يناسب مقام الوحيد البهبهاني إذ أنه أولا ليس البحث مرتبط بالألفاظ بحث ما هي عقلائية دليل نحن نتكلم عن ما هي عقلائية ارتكازية وما هو علاقة الواضع العربي وضع اللفظ أي معنى هذه مسألة ما لها علاقة بالأوضاع أن الواضع العربي وضع اللفظ لمعنى والمعنى له أفراد ولا انصرف اللفظ انصرف لو ما انصرف وش علاقة بالألفاظ مصب الآثار كل البيع العقلائي سميت لفظ بايع أو ما سميت لفظ بايع فروخت الفارسي شيخنا الفارسي فروخت نعم سميت بيع سميت كذا المهم وايش دخل البحث أن لفظ موضوع لطبيعة وله أفراد والواضع ينصرف هذا ما يتكلم في المطالب يتكلمون في هذه المطالب فيما ليس من قبيل الأمور العقلائية التي لا علاقة لها بلفظ دون لفظ ما له علاقة البحث ثانيا سلمنا وتنزلنا أن الكلام في الألفاظ فإن هذا الانصراف واضح الضعف فإن الانصراف ناشئ من غلبة الوجود الخارجي والانصراف الناشئ يا شيخ حسين من غلبة الوجود الخارجي درسنا في الأصول ليس بحجة نحن لا نقول بهذا البيع نقول لا عندنا أحل الله البيع البيع ممضى عقلائي لا يحرز لا أقل شمول البيع العقلائي في زمان النص إلى كون الثمن من أنفع
كثرة الاستعمار
لم يثبت كثرة الاستعمار من وين خواها غلبة الوجود غلبة الوجود ذاكر على كل حال أدو خالق في هذا المطلب فما فهل هذا كلام وجيه يا شيخنا أو يمكن التأمل فيه وضحت بيان هذا وجه لتوضيح كلام الوحيد البهبهاني أنا أعطيكم نص جواب أنت ابحث عن باقي أقبل ما تقبل على راحتك وقد يقال بأن المسألة مرتبطة ببحث أصولي في بحث السيرة العقلائية، لازم تبحث السيرة في الأصول، وكتبنا الأصولية ما موجود فيها هذا البحث ما عدا الحلقة الثالثة، فلا بد أن تدرس يا شيخ مرتضى الحلقة الثالثة، مهمة فيها بحث السيرة العقلائية، فيها مثل هذه الأبحاث، وإن كان حتى في الحلقة الثالثة البحث ليس بذات التوسعة في مقام التطبيق، الآن توسع البحث في السيرة العقلائية.
ما التوجيه الثاني ما بتبقى
أنه ضعيف أو شيء؟ أي توجيه ثاني؟ الآن تعليق على توجيهنا نقوله. إحنا جبنا كلام هذا الانصراف من باب الكلام يجر الكلام، نرجع توجيهنا نقول المسألة مبنية على مطلب أصولي، وهو وقع خلاف بين الأصوليين في أنه ما هو مصب الإمضاء، هل مصب الإمضاء السيرة أو النكتة الارتكازية؟ ما هو مصب الإمضاء، هل السيرة أو النكتة الارتكازية؟ فيوجد هنا مبنيان، لازم أن تختار أحد المبنيين يا سيد ضياء قبل أن تدخل في بحث الفقه، صار عندك نظر فقهي، تريد تصير فقهي في أسبوع ما يصير. سيد يسألني يقول ما في يعطيك علمك الإنجليزي في أسبوع، يعلمك كذا في أسبوع، ما في علمك الفقه في أسبوع، يقول حدا ما عصر. إذا واحد يقدر يعلمك الفقه في أسبوع هم زين، هاي معصوم ينقل يوسع قلبك ويعطيك. هناك نزاع كل يتنازعون، فهنا مسلكان، المسلك الأول أن مصب الإمضاء هو السيرة، والمراد من السيرة السلوك الخارجي العملي المتمثل في الخارج، وهذا المبنى ذهب له المحقق الإصفهاني قدس سره وسيدنا الخوئي كما يظهر من كلامه، أن وين مصب الإمضاء؟ السلوك الخارجي السلوك العملي. فإذا واجه المعصوم سلوكا خارجيا، فإذا هذا السلوك يصطدم مع أغراض الشارع وأحكامه لا يسكت، يردع، وإذا واجه سلوكا خارجيا وظاهرة خارجية وسكت ولم يردع فسكوته إمضاء لهذا السلوك الخارجي. خارج السلوك ما لنا علاقة، المدار على وين؟ سلوك خارجي. هذا مبنىنا. المبنى الثاني أن مصب الإمضاء ليس هو السلوك العمل الخارجي بل النكات الارتكازية، المناشئ الارتكازية تحولت إلى سلوك أو لم تتحول إلى سلوك، تحولت إلى سلوك ضيق أو لم تحولت إلى سلوك واسع أو لم تتحول إلى سلوك واسع، فلا يتحدد الإمضاء بالسلوك الخارجي بل يكون مصبه النكتة الارتكازية، وهذا ما ذهب له جمعون يظهر من عبائر الآخون والسيد الشهير قدس سره. فهنا قد يؤثر هذا البحث في مقامنا، فقد يقال صحيح في زمان النص كسلوك خارجي لا أله لا نجد كظاهرة خارجية أن الثمن يكون منفعة، ولكن بحسب النكتة الارتكازية لا يرى الفرق بين المنفعة والعين، وإن كان خارجا هم ما أوقعوا الثمن منفعة ولا يرون مانع ارتكازي أن يكون الثمن منفعة، ما في عند العقلاء مانع أن يكون الثمن منفعة، وإن لم يتحول إلى سلوك خارجي ما تحول ما تعلق غرض لهم بأن يكون الثمن منفعة، المشتري ما يرغب أن يكون الثمن منفعة أيا ما كان، ما تحول إلى سلوك بأي سبب من الأسباب، وإلا بحسب النكتة الارتكازية لا يرون مانعا أن المشتري أن الباء أن المشتري يدفع المنفعة ما يمانعون وإن لم يتحول إلى سلوك. فالنكتة الارتكازية عمل معمى عام فيأتي فسكوت الشارع عن نكات ارتكازية مصب لإمضاء نفس النكتة الارتكازية وهي واسعة لم واسعة النكتة واسعة ولهذا في باب الحيازة قالوا ليس متعارف في زمن حيازة الصحراء الكبيرة أو حيازة النفط لأن الأدوات ما كانت متاحة للحيازة بهذه المناطق الشاسعة فإذا جاء الشارع وسكت عن مملكية الحيازة وين مصب الإمضاء؟ هل السلوك الخارجي اللي يتحدد بحدود ضيقة أو يعم النكتة الارتكازية؟ قالوا يعم النكتة الارتكازية هذا الاتجاه فهذا الإشكال أو هذا الدليل الذي ذكرتموه لتوجيه كلام الوحيد البهبهاني قد يكون متينا بناء على أن مصب الإمضاء خصوص السلوك الخارجي فتقول لعله لو كان هناك سلوك لردع الشارع لكن نحن نقول مصب الإمضاء النكتة والنكتة عمل معمى عام وبالتالي سيكون هذا الدليل الذي ذكرناه مبناه مبنائي هذا أعطيناكم نصف نصف الآخر أنتم عليه لو بنينا على مبنى السيد الخوئي والمحقق فيه شارع أكو حال وما أكو حال واضح شيخنا لو بنينا على مبنى أن مصب الإمضاء هو سلوك الخارجي تتوجه عندنا مشكلة هل أنه يصح التمسك بأدلة الإمضاء أو لا أثرنا مشكلة هنا قد تكون مشكلة عويصة إن شاء الله ما تكون عويصة ممكن مو مشكلة هي صح يسميها مشكلة يأتي تتمة الكلام ما زلنا في كلام توجيه كلام الوحيد البهبهاني ليش ما يصير الثمن منفعة وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين هذه مصدر كبرى ومهم في جميع أبحاث البيع هذه أوفوا بالعقود أحل الله البيع كل مكان من يذكرها يصح أو ما يصح دقق في هذا البيع راجع بحث الأصول ليش اختلف الأعلام في مصب الإمضاء ما هو وجه كلام الإصفهاني ما هو وجه كلام السيد الشهيد ليش السيد الشهيد ما قبل بكلام أستاذه ليش خلى مصب الإمضاء النكتة شنه كلام دليل شنه راجعوا أبحاث الأصول وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
شيخنا هنا ما يجب يدخل الإطلاق في حل البيع
قلنا لا أي بيع أي بيع ما صرق عليه بيع لو البيع بيع المنضى رجع له جعلنا للدوامة
النكات الارتكازية ما تحولت إلى سلوك شيخنا هل الشارع يرجع عنها
قال هو السيد الشهيد يقول بل يقول الشارع ما ينتظر العقلاء أصحاب إذا كان هناك عندهم أغراض سيد الشيخ هذه نكتته في الحلقة الثالثة والتقريرات العقلاء إذا رأوا وهو مقنن عند أغراض ما ينتظر أنه يصير فعلا تهجيل خارجي حتى يردع متى ما رأى ولو دخان من بعيد منشأ لتهديد أغراضه يردع أنا الآن عندي أغراض شفت عند ولدي مناشئ فتنافى مع أغراضي ما أنتظر لما يسوي أشياء غلط وأردع أردع من البداية ولهذا يقول الرفع أسهل من الدفع أسهل من الرفع أنا أدفع وأحيل دون أن تتحقق ما أنتظر يصير سلوك خارجي وبعدين أردع لما تصير الحريقة أروح أطفيها واضح ولهذا قالوا الدفع أولى من الرفع هذه مسألة عقلية والشارع إذا رأى نكات ارتكازية تهدد أغراضه حتى وإن كان بعد لم تتحول إلى سلوك فإن الشارع لا ينتظر بل يردع لكي يحول دون تحقيقها واضح
هذا الآخر
السيشن
Ha 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 ha
يوم الأربعاء الدرس موجود؟
أكيد الدرس موجود إن شاء الله. إن شاء الله نحن أيضا موجودين إذا الله أحيانا. غدا تعطيل والدرس في المصلى. نحن لا نعطل بين تعطيلين، ندرس بين التعطيل. كنت أقول للإخوان نسوي قاعدة ثانية، لا تعطيل بين درس حصيلين، مو لا تعطيل بين تعطيلين، لا تعطيل بين تعطيلين.
عليكم علي سعيد. الله يسلمك.
حفظكم الله ورعاكم.